بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس السادس والعشرين بعد المئة من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب الحدود. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. وصلنا إلى فصل جديد من فصول كتاب الحدود، وهو في بيان حد قاطع الطريق. قطع الطريق على الناس معصية كبيرة نزلت فيها آية قرآنية بينت الحكم نصا في ذلك، وهذا الحد عند الفقهاء يسمى أيضا حد الحرابة، لأن الآية استفتحت بقوله تعالى أن الذين يحاربون الله عفوا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إلى آخر الآية. هذه هي الآية التي نزلت في حد الحرابة، يعني قاطع الطريق. قطاع الطريق ينقسمون على أربعة أقسام، وكل قسم له حكمه الخاص. قال: وقطاع الطريق على أربعة أقسام، إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا. هذا أول قسم، وهذا هو حكمه، إن قتلوا الناس ولم يأخذوا المال فجزاؤهم هنا بأنه يقتلون فقط. هل هناك عقوبة أخرى غير القتل في قطع الطريق؟ الجواب نعم، وستأتينا الآن. فإن قتلوا وأخذوا المال، في الصورة الثانية قتلوا الناس وأخذوا أموالهم، هنا عقوبة فوق القتل، وهي أولا قتلوا وثانيا صلبوا. بعد أن يقتل قاطع الطريق، هذا الكلام لا شك عندما يلقى القبض عليهم من غير أن يسلموا أنفسهم. إذا سلموا أنفسهم وتابوا، هناك أحكام مخففة تجري عليهم ستأتي الآن، لكن هنا ألقي القبض عليهم وثبت بعد التحقيق بأنهم قتلوا الناس وأخذوا أموالهم أيضا. فهنا قتلوا وصلبوا، أولا يقتلون، وبعد القتل لأنهم مسلمون يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ثم بعد ذلك يصلبون على خشبة أو نحو ذلك، حديد مثلا، يصلبون في مكان عام لمدة 3 أيام حتى يكونوا عبرة لغيرهم. هنا إذن عندنا عقوبة القتل وعقوبة الصلب، لأنه قطع الطريق فيه إيذاء كثير للناس وإخافة ورهبة، وهذا كان منتشر في الأزمنة السابقة، والآن لا شك بأنه قل بكثير. الحالة الثالثة لقطاع الطريق: وإن أخذوا المال ولم يقتلوا. هذا هو القسم الثالث، يأخذون أموال الناس لكن لا يقتلون أحدا. عندما يلقى القبض عليهم، ما هو حكمهم؟ تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بمعنى تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. ربما يطرح هنا سؤال: في هذه الصورة الثالثة هم فقط أخذوا المال ولم يقتلوا أحدا، والسارق عقوبته تقطع يده فقط ولا تقطع رجله من خلاف، فلماذا هنا الحكم كان عليهم مضاعفا مشددا؟ الجواب على ذلك لأنهم لم يسرقوا المال فقط، وإنما أخافوا الناس أيضا، قذفوا في قلوب الناس الرهبة والخوف، بحيث هذا الطريق أصبح غير مأمون غير سالك، فلذلك كانت العقوبة أشد من عقوبة السرقة. تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. وحتى في هذه الصورة الثالثة، إذا عادوا مرة أخرى بعد القطع، تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى. الصورة الرابعة، فإن أخافوا السبيل، يعني أخافوا الناس، ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا، ما قتلوا أحد ولا أخذوا مال أحد، فقط كانوا يخيفون الناس، هذا حكمهم، حبسوا وعزروا. القاضي يعزرهم بما يراه مناسبا، وكذلك يسجنهم لفترة من الزمان. إذن أربعة صور، كل صورة لها حكم. الأولى إذا قتلوا فقط، أو إذا قتلوا وأخذوا المال، أو إذا أخذوا المال فقط، أو إذا خافوا الناس. الآن نأتي إلى تسليمهم لأنفسهم. لو أنه قطاع الطريق جاءوا وسلموا أنفسهم للسلطات، هنا تسقط قلنا عنهم بعض العقوبات، هنا لا نتعامل معهم في جانب الحدود، نتعامل معهم فقط في حقوق الناس. قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه، يعني قبل إلقاء القبض عنه، سقطت عنه الحدود. هذه المذكورات هنا هي عبارة عن حدود، هذه الحدود تسقط. الآن نأتي مثلا على سبيل المثال، قلنا أن قتلوا ولم يأخذوا المال، ما هو حكمهم؟ قتلوا، هذا القتل هو حد، القتل الذي هو حد سيسقط عنهم، لكن الناس الذين قتلوهم، هم قتلوا، هؤلاء يمكنون منهم. مثلا قتلوا 10 أشخاص خلال الفترة التي كانوا يقطعون فيها الطريق، نأتي إلى ذوي العشرة ونقول لهم هؤلاء قطاع الطريق سلموا أنفسهم، وهل تريدون منهم أن القصاص؟ قالوا نعم، يقتلون. إذا قالوا لا نحن نرضى بالدية، فهنا يصبح تنازل من القتل إلى الدية. الصورة الثانية، فإن قتلوا وأخذوا المال، هنا أيضا نعود إلى ذوي المقتولين ونعود إلى أصحاب الأموال، يجب عليهم أن يعيدوا الأموال إلى أصحابها، ويحصل هناك تفاوض مع ذوي المقتولين. وإن أخذوا المال ولم يقتلوا، هنا لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يكون هناك عفو في جانب الحد. أما الأموال التي أخذوها فيجب عليهم أن يعيدوها مرة أخرى إلى أصحابها. فحقوق الناس هنا في قطع الطريق في حد الحرابة لا تسقط، الذي يسقط فقط هو الحد. يعني لاحظوا معي، في حالات القتل الأولى والثانية، عندما قلنا هنا قتلوا وقتلوا، عند إلقاء القبض عليهم يجب أن يقتلوا في كل الأحوال، والقتل لا يسقط عنهم نهائيا لأن هذا حد. أما إذا تابوا وسلموا أنفسهم للسلطات، فهنا يسقط عنهم قتل الحد، ويبقى عليهم قتل القصاص. وقتل القصاص متعلق بحقوق العباد، إذا استطاعوا أن يدفعوا دية، أن يدفعوا تعويضات لأهالي المقتولين ويعفون عنهم، فهنا يسقط عنهم القتل نهائيا. إذن القتل الذي يسقط هو قتل الحد، ويبقى قتل القصاص قائما حسب رضا ذوي المقتولين. قال: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه، يعني سلم نفسه للسلطات قبل أن يلقى القبض عليه، قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود اللي هي كانت القتل والقطع من خلاف، ولكن قال: وأخذ بالحقوق. هذا معنى وأخذ بالحقوق، يعني يطالب بحقوق الناس على ما ذكرته لحضراتكم. بعد حد الحرابة نأتي إلى فصل جديد في أحكام الصيال. الصيال من هو؟ الصيال هو الذي يعتدي على إنسان، يعتدي عليه بالضرب، يريد قتله، يريد أن يأخذ ماله، يريد أن يعتدي على نسائه، أو حتى إذا كان يعتدي على أبنائه مثلا أخيه اعتداء جنسي على سبيل المثال، هذا كله يسمى صيال. هذا الصيال من حق الذي يهجم عليه الصيال أن يدافع عن نفسه وأن يمنعه من هذه الأشياء. طريقة الدفع دائما يبدأ بالأخف، حتى لو كان مثلا معه سلاح، معه مسدس، ينبغي عليه أن يدفعه بالأخف. مثل معه الشخص معه مسدس وأراد شخص أن يعتدي عليه، فأول ما يفعل يضرب طلقة إطلاقة إطلاقتين في الهواء ولا يصيبه. يعني الآن مثلا شخص في بيته وفي الليل هجمت عليه عصابة أو هجم عليه أحد في بيته، فيضرب إطلاقة نار في الهواء حتى يخيفهم، إذا خاف وانسحب فبها ونعمت. إذا لم ينفع هذا يحاول، وهذا أراد أن يقتله مثلا، يحاول أن يضربه ضربة غير قاتلة، مثلا في قدمه في مكان غير قاتل. إذا الصيال بقي مصرا وعرف صاحب الدار بأنه سيقتل بهذه الحالة أو تلحق الأذية على مثلا أهله أو شيء، فهنا ورماه بإطلاقة وقتله. بعد التدرج إذا صاحب الدار قتل الصيال فهذا دمه هدر، لا قصاص فيه ولا دية فيه، بل وليس فيه حتى كفارة القتل، دمه هدر يذهب لأنه معتدل. قال: ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله، سواء كان في بيته أو كان في طريق وهجم عليه أحد، أو حريمه يعني زوجته، أخواته، أمه مثلا، فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه. لكن هذا الكلام فيه تفصيل، عندما يقول وقتل يعني بعد التدرج، أما مباشرة أتى عليه صيال ورأسا ضربه ضربة وقتله، لا، هذا يكون ضامنا. إذا استطاع التدرج فيجب عليه التدرج. أما إذا هذا الصيال مثلا كان حامل للسلاح وكان يرمي يريد أن يقتل فعلا، وكان يعني متهيئ بكل معنى الكلمة للقتل، والرجل صاحب الدار مثلا أو صاحب العيال يرى أنه إذا تدرج معه فسيقتله، سيباغته ويقتله، فهنا يجوز له أن يباشر بالقتل. يعني المسألة فيها تفصيل، ليست هكذا بشكل عشوائي. أما إذا رأى معه مثلا سكين وصاحب الدار معه مسدس، هذا لا يستطيع أن يعمل شيء، فيجب عليه أن يتدرج معه. وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته، هذا لا علاقة له بموضوع الصيال علاقة مباشرة، وإنما ذكره المصنف هنا لأنه يتكلم عن الصيال الذي يتلف أموال الناس ويعتدي عليهم. هذا الموضوع هو يعد اعتداء لكن غير مباشر. معروف الدابة، الفرس وما شاكل ذلك في الأزمنة السابقة، عندما تتلف أموال الناس فصاحبها يضمن هذا التلف. مثلا كان عنده من الدواب، عنده بقر، والبقر ذهب إلى أرض مزروعة وأكل من زرعها، ثم بعد ذلك أدركه البقر وقد أكل منها، أكل منها الكثير مثلا، أو حتى لو كان قليلا أيضا. نأتي إلى صاحب الدابة ونغرمه ما أكلت دوابه. صاحب الدواب هنا يغرم. الآن نحن عندنا السيارات، السيارة كذلك أيضا إذا ضربت سيارة أخرى وحصلت هناك ضربة فيها خسائر، فصاحب السيارة المقصر أيضا يغرم، أو في بعض الحالات يوقف سيارته في جراج مثلا وينسى أنه يجعل السيارة واقفة، مثلا الهند بريك، لا يرفع الهند بريك بحيث تقف السيارة، وإنما ينسى ذلك والسيارة تعود إلى الخلف ثم تضرب سيارة أخرى أو تضرب شخص. هذا صاحب السيارة يتحمل المسؤولية كاملة. وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. عندنا في بغداد وفي بعض المحافظات في العراق اشتهر على ألسنة الناس الضمان حرام، يعني عفوا الغرامة حرام. هذا كثير من الناس يقولونه، الغرامة حرام، الغرامة حرام، يعني عندما يحصل هناك اصطدام بين سيارتين المقصر حرام أن يغرم شيء للسيارة الثانية. هذا الكلام غير صحيح، غير شرعي. الغرامة ليست حرام، بل الغرامة جائزة وموجودة قبل وجود السيارات، أيام ما كانت هناك دواب. فعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. وصلنا إلى فصل جديد وهو فصل في قتال البغاة. البغاة هم الذين خرجوا عن السلطان ولهم منع، وهؤلاء البغاة هم مسلمون يعني وليسوا كفارا. هؤلاء يقاتلون وفي قتالهم شروط، هذه الشروط تأتينا بإذن الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم.